بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. هذا هو المجلس الثالث أيها الأحبة من الوقفات والفوائد المتعلقة بمشهد النملة مع سليمان عليه السلام. وذكرنا في المجلسين السابقين قرابة 67 فائدة، والآن مع الفائدة 68 من الفوائد المتعلقة بقول ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه المقولة أو هذه الجملة من هذا المخلوق الضعيف تدل على عظمة الخالق، إذ كيف ألهمت هذه النملة هذا الموقف وهذه الجملة وهذه العبارات البليغة الفصيحة العجيبة التي كانت سببا في إنقاذ قومها من الهلاك. هذا يدل على عظمة الخالق. من علمها؟ من ألهمها؟ من دلها على هذه الكلمات؟ ومن أشار إليها؟ ومن جعل هذا المجتمع كما ذكرنا بهذه الإمكانيات الهائلة؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الكلمات وهذا الموقف وهذا المشهد يعطينا دلالة وإشارة لعظمة الخالق، وبالتالي لتعظيمه وخشيته وتنزيهه عما لا يليق به جل وعلا. كذلك من الفوائد حرص القائد والقدوة على أتباعه. هذه النملة ضربت مثلا عظيما لحرص القدوة. هذه النملة مع أنها نملة كسائر النمل من المجتمع، قالت نملة، نملة نكرة، ولكن بهذا الموقف جسدت خصال وصفات القدوة المثالي والقائد، فأصبح لهذه النملة شأنا كبيرا. لذلك حرص القائد أو حرص المدير أو حرص القدوة أو حرص المسؤول على الأتباع يدل على عظم هذه الشخصية وأهمية هذه الشخصية ومكانة هذه الشخصية. فهذه النملة تعطينا هذا الإلهام، حرص القدوة على أتباعه، وهذه من علامات القدوة الناجح والمدير المتميز، أن يكون حريصا على من دونه، على من تحته وعلى أتباعه. كذلك من الفوائد أهمية وضرورة العلم والمعرفة قبل إطلاق وإصدار الأحكام. وكما يقال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لم تكن هذه النملة لتطلق هذا الحكم لقومها محذرة، وكذلك إحسان الظن، وهذا حكم، هذه أحكام، هذه الأحكام جاءت مبنية على معرفة مسبقة من هذه النملة. فالأصل أن يكون هنالك معرفة وهنالك علم قبل إطلاق الأحكام وإصدار الأحكام على الآخرين، سواء كانت بالسلب أو بالإيجاب. كذلك من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى، تخيلوا هذه الفائدة ونتأمل ولنقف عندها مليا، الله سبحانه وتعالى سجل مخاوف هذه النملة. الله عز وجل سجل مخاوف هذه النملة وهي خوفها على هلاك قومها، فذكرت هذه الجملة وهذه العبارة وهذه الخطبة. هذا فيه فائدة لنا أن العبد يطمئن فإن كل مخاوفك عند الله سبحانه وتعالى. فعلم القلق ولماذا الخوف؟ بعض الناس يخاف من أدنى الأشياء، فتخيلوا أن الله سبحانه وتعالى سجل مخاوف هذا المخلوق الضعيف، وهذه المخاوف مخاوف عظيمة كانت بالنسبة للنملة. فاعلم بأن مخاوفك، مخاوفك تجاه أبنائك، تجاه وظيفتك، تجاه رزقك، تجاه مستقبلك عند الله سبحانه وتعالى، فاطمئن، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا تستغرقنك المخاوف فتوقعك بالجزع، وتوقعك باليأس، وتوقعك بردة فعل تفقدك فيه الدين أو الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى لطيف وخبير. من الفوائد كذلك، ربما فرد كان سببا في نجاة أمة وإحيائها، فكم نحن بحاجة لترسيخ هذا الأمر وعدم التهوين من الجهود الفردية. قد يقول قائل: أنا لا أملك المال، وليس لدي علم، وليس لدي شهادة، وليس لدي وظيفة، وليس لدي منصب، وأنا فرد ما عندي قوة ولا منعة ولا إمكانيات ولا مهارات، فماذا أفعل تجاه الدين وتجاه الأمة وتجاه المجتمع؟ فيقال له: انظر إلى هذه النملة، كيف أنجى الله سبحانه وتعالى قومها بسبب موقفها الفردي. فلا تهمل إمكانياتك، الكلمة، النصيحة، المشورة، الموقف، فالجهد الفردي مهم مع الجهد الجماعي. فلا يقول قائل: أنا بمفردي وأنا وحدي. لا، فاحرص أن يكون لديك جهد. ولو رجعنا إلى سير العظماء لوجدنا أنهم ما أصبحوا عظماء إلا ابتداء بجهودهم الفردية. نوح كم سنة دعا قومه بمفرده؟ لوط عليه السلام وما أمن معه أحد، لوط عليه السلام، ونوح وما أمن معه إلا قليل، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، كيف كانت دعوتهم؟ جهود فردية. فلا تستهين بجهدك الفردي. كذلك فائدة مرورية، فائدة في عندنا حد في المرور؟ ما في في المرور. طيب، مجتمع النمل مجتمع ما عندهم مخالفات، ما في مخالفات، تعرفون ليش؟ هذه الفائدة لأنه مجتمع منظم، كل فئة تعرف مسارها، فلا تتجاوز فئة على الأخرى، وانتهى الأمر، لا توجد مخالفات. الفائدة هذه ذكرها الرازي في مفاتيح الغيب في تفسيره، وهذا من التفاسير التي يعني اللطيفة فيها فوائد. قال: من يسير في الطريق لا يلزمه التحرز، وإنما يلزم من في الطريق التحرز. وهذه فائدة مرورية، أليس كذلك؟ يعني إنسان ماشي في طريقه، الذي يتحرز الذي يريد أن يمر، الذي يريد أن يدخل، أو الذي هو في الطريق أصلا، ولكن الذي يسير هو خط. فهذه كذلك من فوائد هذا المجتمع، هذه موجودة عند مجتمع النمل. كذلك هذه النملة قالت: وهم لا يشعرون، فيها إشارة بمعرفة النملة أن سليمان عليه السلام معصوم، فلا يقع منه قتل لهذه الحيوانات أو لهذه الحشرات إلا على سبيل السهو والخطأ، لأنها قالت إيش؟ وهم لا يشعرون. وهذا تنبيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الأنبياء عليهم السلام. فيؤخذ من هذه المقولة وهم لا يشعرون أنها عرفت أن الأنبياء معصومون، فلذلك قالت وهم لا يشعرون، ولو حصل خطأ أمر منهم فهو على قبيل الخطأ والنسيان أو السهو. هنا من الفوائد: كم في دنيا الناس من المستضعفين من تطأهم أقدام الأقوياء دون أن يشعروا بهم، وهم في طريقهم إلى تمكين سلطانهم أو جاههم أو مالهم والاستزادة من ذلك. هذا واقع في دنيانا، أليس كذلك؟ هذا كذلك يؤخذ من هذا الموقف، لأن سليمان عليه السلام ليس من هذا النوع وليس من هذا الصنف. قالت: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هنالك أفراد وفئات ومجاميع ومؤسسات ودول تمشي وتحطم مجتمعات وأمم في سبيل البقاء وفي سبيل الوجود، وهذا حاصل كثيرا. الفطنة والذكاء من خصائص النملة، فموقفها وتصرفها يشير إلى فطنتها ونباهتها وذكائها، والناظر يجد في طريقة تنظيم المساكن واختيار المكان وتخزين الحبوب عجبا في ذلك. الذي يتأمل تقسيم منازل مجتمع النمل يجد هنالك غرفة مستودع، وغرفة للنوم، وغرفة للملكة، وغرفة للشغالات، وغرفة للجنود، وغرفة للوصيفات، وهكذا. دقة وهندسة عمرانية عجيبة لهذا المجتمع، وهذا يدل على الذكاء، وهذا يدل على الفطنة. بل مجتمع النمل لديه من الخصال العجيبة لو اختلفت فئتان من فئات النمل. أرادت فئة أن تغادر هذا المكان، وفئة أرادت أن تبقى، لمن الرأي؟ ماذا يفعلون؟ لو حصل الأمر عندنا فيحصل نزاع وصراع، بل أحيانا في بعض المجتمعات لأسباب تافهة تحصل حروب وقتلى. لكن مجتمع النمل ماذا يفعل يقومون وماذا يفعلون حتى لا تحصل نزاع وخلاف؟ لديهم لعبة هي عبارة عن مصارعة ومغالبة، يكون فريق من هذه الفئة أصحاب هذا القول وفريق من الفئة الثانية، فالذي يغلب يؤخذ برأيه وانتهى الأمر، الجميع ملزمون بأخذ رأي هذا الفريق الذي يغلب وانتهى الأمر، لا يحصل نزاع ولا قتال ولا شيء. من الفوائد كذلك النملة تعلمنا الانتماء الحقيقي للأمة، فالنملة أصدق عنصر مثالي للمسلم الصالح، وكذلك للمجتمع، وكذلك للوطن. فالنملة جمعت خصال وصفات المواطن الصالح. فإذا أردنا أن ندخل مثلا في مساقات التعليم مادة اسمها المواطن الصالح أو المواطنة، كيف ننتج مواطنا صالحا يخدم نفسه ويخدم أسرته ويخدم وطنه ويخدم مجتمعه؟ فالأمر سهل، ما يحتاج خبراء في إعداد مناهج التدريس. نأخذ هذه الآية ونضع هذه الخصال والفوائد فيكون هنالك مواطنا صالحا. هذه النملة تعلمنا الانتماء الحقيقي للوطن، بالتالي يكون لهذا المواطن دافعا وحافزا لأن يشارك هذه الأمة وهذا الوطن الهموم من خلال هذه الخصال. كذلك صدق النصيحة، مر علينا أن مجتمع النمل مجتمع صادق، لا مكان للنملة الكاذبة عندهم. وكذلك صدق في النصيحة، النملة هذه من خلال هذا الخطاب ومن خلال هذه الكلمات ومن خلال هذه البلاغة والبنية وانتقاء العبارات، كما يقال ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. قد تجدون نائحة مستأجرة فصيحة وبليغة ولكن نصيحتها غير صادقة، ولكن النائحة الثكلة كهذه النملة لديها حرقة وصدق، تجدون الإنسان الصادق في نصيحته ينصح بحرقة وينصح دون مقابل وينصح يريد الخير للآخرين. فهذه النملة من خلال عباراتها وكلماتها وحرقتها على قومها نجد بأنها نملة صادقة في نصيحتها. كذلك هذه النملة وفية، النملة الوفية لأمتها ولمجتمعها، وهذه خصلة وصفة عزيزة، الوفاء للمكان الذي نشأت فيه، للبيئة، للوطن، للمجتمع. حتى أحيانا إنسان يدرس في مدرسة 10 أو 20 سنة أو يكون موظف في مؤسسة أو في جمعية خيرية أو في وزارة، لابد أن يكون له وفاء وولاء لهذا المكان. فهذه النملة بهذا الموقف تعلمنا الوفاء حتى للبلدة، حتى للبيت، للمنزل، حتى للمكان، للقطر، للوطن، للقرية، لأي مكان كان لك فيه ذكريات وكان لك فيه مواقف، لابد أن يكون لك وفاء. فهذه صفة عزيزة وصفة نبيلة، وهي جزء من رد الجميل لمن احتضنك، سواء بوظيفة أو عمل أو بحتى انتماء، وكان لك بسببهم هذه النعم وهذه المنن. الفائدة 80، هذه النملة نملة متقنة، عندها إتقان في العمل، لأن إتقان العمل في المهمة التي تناط وتكال بك أو لك كفيل بأن يحقق أفضل النتائج وأعظم الثمار. لذلك هذه النملة تعطينا درسا بليغا بالجودة الشاملة في الأداء، بهذه الصفات التي مرت معنا وبهذا الموقف تعطينا درس بليغ بالجودة الشاملة للأداء. فمن أراد أن يكون هنالك جودة شاملة في مؤسسته أو في أداء العاملين معه، فيكون هنالك دورة تدريبية للعاملين عن خصال النملة وورشة عمل. فلذلك ذكر بعض المفسرين أن هذه النملة، يعني طبعا هذا قول، أن هذه النملة كانت بمهمة الحراسة والاستطلاع، وقامت بمهمتها على أعلى درجات الإتقان، فأنذرت قومها بالوقت والطريقة المناسبة. وهذا هو الإتقان، الإتقان أن تؤدي وتقوم بالمهمة على أتم وجه وبأقل وقت وبأقل جهد وبأقل كلفة، هذا هو الإتقان. وهذا الآن هو الذي يسمى بعلم الإدارة الجودة الشاملة، أليس كذلك؟ وبأفضل النتائج طبعا. هذا ما قامت به النملة. العدالة الاجتماعية متحقق كذلك في مجتمع النمل، يؤخذ من قولها ادخلوا مساكنكم، ما قالت ادخلوا المساكن، في إشارة إلى أن مشروع الإسكان عند النمل شمل جميع المواطنين. قالت ادخلوا مساكنكم، يعني كل نملة عندها مسكن، ما قالت ادخلوا المساكن، مساكنكم، كل نملة لها مسكن ملاصق لها وتعيش فيه. فهذا يؤدي إلى أنهم حققوا العدالة الاجتماعية. الموضوعية في الطرح، أحيانا تجد إنسان يتكلم بأمور بعيدة عن الموضوعية، إما أمور خيالية وإما أمور غير واقعية وإما أمور لا تتحقق وإما أمور تنظيرية وهكذا. فمجتمع النمل مجتمع موضوعي في الطرح. تأملوا، مع تحذيرها اعتذرت لذلك الجيش القادم، وهذا قمة في الموضوعية، أليس كذلك؟ ما قامت وجعجعت ونفعل وكذا، لا، هي حذرت واعتذرت. الذي يفترض أنه يلحق الضرر بالمجتمع، ولكن لم تؤاخذ بهذا التبرير والاعتذار. هذه النملة كانت نملة موضوعية، عدو قادم، مع تحذيرها أحسنت الظن واعتذرت، ومع ذلك ما تعرضت للانتقاد من أبناء جلدتها وقومها، أنت كيف تعتذرين للأعداء؟ وهذا فيه إشارة إلى الموضوعية، الإنسان ينبغي أن يكون موضوعي حتى مع الأعداء. من بلاغة القرآن، وهذه في علم البلاغة، أسلوب الاحتراس، كما في مقولة النملة وهم لا يشعرون، وهذا يسمى الاحتراس، وهذه ذكرها الإمام الزركشي. كذلك من الفوائد أن ولي الأمر إذا عدل سرى عدله في سائر الأشياء. العدل يظهر في كل شيء، وتعرفون في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، كان ينادي المنادي مال الزكاة يفيض ولا يجدون أحدا يأخذ هذا المال، من يريد أن يتزوج فليأتي يأخذ من مال بيت مال المسلمين، لا يأتي أحد. فإذا حصلت العدالة في المجتمع فإن هذا الأمر، العدل ولي الأمر، يسري في كل شيء، وتظهر آثاره فيها حتى كأنه معلوم عندما لا إدراك له، حتى الذي لا يدرك يكون هذا الأمر معلوم لديه. فتسير أمور جميع الأمة على عدل. وهذه الفائدة ذكرها ابن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير. التأصيل لمبادئ وقواعد الرفق بالحيوان، بذلك يكون سليمان عليه السلام في هذا المشهد، لأن سليمان عليه السلام الذي يظهر من الآية التي بعدها أنه أمر جنوده بحرف مسارهم حتى لا يحطموا أو لا يدوسوا هذه القرية. هنا يعطينا درسا عظيما وبليغا في قضية الرفق بالحيوان، فيكون سليمان عليه السلام هو ثاني من أصل لذلك بعد من يذكر لنا نبيا أول من أصل لقواعد الرفق بالحيوان والبيئة؟ هو الآن نحن مع سليمان، سليمان ثاني بهذا المشهد يكون ثاني نبي يؤصل لقواعد الرفق بالحيوان، هو كليم الله موسى عليه السلام. في أي موقف؟ لما قال الله سبحانه وتعالى له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وفي قراءة: وأهس. قال العلماء: أهش أو أهس، أي كان يضرب برفق غصن الشجرة فتنزل الأوراق برفق ولين حتى ترعى الغنم. فهنا أعطانا تأصيلا لقواعد الرفق بالحيوان والنبات والبيئة موسى عليه السلام. هنا فائدة: الحق أحق أن يتبع، فمهما كان قائله، وكما يقال الحكمة ضالة المؤمن، يؤخذ من إنصات واستجابة وتبسم سليمان من قول هذا المخلوق الضعيف. سليمان عليه السلام استمع وأنصت وتبسم وهش وبش وأعجب من قول هذه النملة، فيؤخذ منه الحق أحق أن يتبع مهما كان قائله. كذلك اليقظة والانتباه بأقصى الدرجات. المؤمن الفطن الذكي العاقل الكيس ينبغي أن يكون منتبها ويقظا بأقصى الدرجات، فكل فرد من أفراد الأمة على ثغر عظيم في مسجده، في منظمته، في مؤسسته، في وزارته، في مدينته، في حيه، في مجتمعه، فإياك أن يؤتى من قبلك، فلا بد أن يكون المسلم منتبها ويقظا. كذلك النظام وتقسيم المهام والعمل. تخيلوا مع أن هذه النملة نكرة لكن كانت تؤدي مهمة كغيرها، ما قالت: أنا والله أنا الآن متقاعد، أو أنا الآن عاطل عن العمل، ما عندي وظيفة، فأنا لا علاقة لي بما يحصل من إشكالات ومن مخاطر قد تحل بهذا المجتمع أو بهذا الوطن، قل لا علاقة لي، هذا لا يصح. فمجتمع النمل المهام مقسمة، وكل نملة لها مهمة، وكل نملة تعرف مهمتها، ولا يحصل تداخل إلا في حالة واحدة كما يقول خبراء هذا المجتمع: إذا كان هنالك خطر داهم فإن الجميع يشتغلون بحماية مجتمعهم وتكون لهم مهمة واحدة. وهكذا مجتمع النمل، فهو مجتمع منظم ومتكامل ومتناسب بلا عشوائية وبلا فوضى. فمجتمع النمل لا يعرف الفوضى ولا يعرف العشوائية. من الفوائد كذلك فن إدارة الأزمات، فن إدارة الأزمات، وهذه قضية حقيقة قضية مهمة يظهر جليا في خطابها وسرعة بديهيتها وتوقع الاحتمالات الواردة وحساب أكثرها خطرا لمواجهة ذلك بجدية وحنكة. هنا النملة تعطينا دورة تدريبية في فن إدارة الأزمات، وهذه ورش عمل تقام فيها ودورات ومحاضرات ومؤتمرات. هذه النملة بهذه الكلمات اليسيرة فهي كان لديها سرعة بديهة، وكذلك توقعت أسوأ الاحتمالات الواردة وحسبت حساب أكثرها خطرا، ومع ذلك تعاملت بجدية وحنكة وذكاء. وهذه العناصر تسمى فن إدارة الأزمات. كذلك الفائدة 90 الاشتغال بالجهد لا بتوقع النتائج. فلم تسأل نفسها: ما يغني صوتي الضعيف؟ وهل سيصل الجميع؟ وهل سينجو الجميع؟ وغيرها من الأسئلة التي تحبط العبد عن الإقدام. كثير من الناس قبل ما يبدأ يضع العراقيل ويبدأ يحسب حساب المداخيل والإيرادات والنتائج، فيستبق الأمور والأحداث، يقول: لا هذا الفعل ما فيه نتيجة، أجلس، هذا التوجيه ما نستفيد منه. هذا يصاب بالتثبيط والإحباط. هذه النملة اشتغلت بالجهد. الله سبحانه وتعالى يقول: وقل اعملوا، ما قال انتظروا النتائج. أنت ابذل، قد لا تجد نتيجة عملك الآن، نور الدين زنكي رحمه الله بعد 70 سنة من احتلال بيت المقدس قرر يعمل المنبر الذي سمي لاحقا منبر صلاح الدين لأنه هو الذي وضعه، وكان الناس يمرون به. بعد 70 سنة والأمة ضعيفة قرر يعمل المنبر في حلب، منبر عظيم والناس يسخرون منه، فكان يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وتوفي رحمه الله، ولما تحررت مدينة القدس على يد صلاح الدين وضع المنبر. هو بذل وما انتظر النتائج، إذا يفكر بالنتائج لا يمكن أن يفعل. فلذلك على المسلم أن يبذل وسعه ويبادر ويعمل ويغتنم كل فرصة ولا تنتظر النتائج. يشير إلى هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا دليل على أنه إيش؟ الفسيلة تعرفون تحتاج إلى وقت حتى تثمر، صح؟ قال: مع شدة هذا الموقف يحث على العمل وعلى البذل وعلى الجهد لا النتائج. كذلك من الفوائد الثبات في المواقف. مع شدة هذا الموقف، تخيلوا جيش، وذكرنا أن أعظم وأقوى جيش عبر التاريخ إطلاقا هو جيش سليمان عليه السلام، مع هذا المخلوق الضعيف، ولكن هذه النملة ثبتت. تخيلوا خطورة الموقف، إلا أنها ثبتت وصبرت ولم تهتز ولم ترتبك. وهذه فائدة مهمة نستفيدها من هذا المشهد. البسمة حدث جميل سجله القرآن، فتبسم ضاحكا من قولها: فلا تبخل بابتسامتك على الآخرين. والابتسامة إيش؟ صدقة. هذه النملة جهرت برأيها وبفكرها وبما تراه مناسبا بكل ثقة، فمن المعيب أن نمتلك رأيا أو معتقدا أو فكرا ونخشى من الجهر به. أنت صاحب حق، أنت مسلم. كثير من المسلمين يستعرون إظهار إسلامهم. أنا شاهدت بعض العرب في أوروبا، كانت تمشي امرأة ومحجبة وابنتها، فابنتها تتكلم معها باللغة العربية، فنهرتها الأم تقول لها: لا تكلمي باللغة البلد، هذا البلد الذي نحن فيه. فكثير من الناس يستعر ويستحي بأن يظهر عروبته وإسلامه ومعتقده وتوحيده وإيمانه. الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: فاصدع بما تؤمر. المسلم عزيز وقوي. فهذا كذلك يؤخذ من هنا، الاعتذار للمخالف بأمر فيه هو حق. صح، قد تختلف مع إنسان فيه وما فيه من السوء، ولكن تعتذر له بأمر هو فيه، تقول: ولكنه كذا وكذا، وكان له موقف كذا وكذا. فهذا من الموضوعية كذلك ومن العدالة والإنصاف. ولا ينبغي أن يتهم من يعتذر للمخالف بأنه متواطئ مع الأعداء، فهذا من باب للإنصاف والعدالة. النملة اعتذرت عن الخطأ قبل وقوعه، فكم من أخطاء وقعت أو ستقع بحاجة لاعتذار وروح عالية ونفس علية مترفعة عن الدخول بالنوايا، كثيرة أليس كذلك؟ فهي اعتذرت عن خطأ لم يقع، قالت: لا يحطمنكم، ما وقع التكسير والتحطيم، قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اعتذرت عن أمر قبل أن يقع، يقع الأمر ولا نعتذر. فانظروا إلى سمو تفكير هذه النملة العجيبة. الإحساس بجراحات الأمة من الصفات الإيجابية للمواطن الفاعل، وهذا مقياس مهم. هل المواطن الفاعل الصالح بالتنظير وبالشعارات وبالادعاءات، يقول لك: أنا والله مواطن فاعل وأنا كذا؟ لا، بالمواقف، وأعظمها الإحساس بجراحة الأمة، لأن بداية العمل وبداية الهمة وبداية المثابرة والجد تكمن في تحمل المسؤولية. ولن يكون لعبد أو إنسان أو مواطن تحمل للمسؤولية إذا لم يكن نابع عن شعور وإحساس بالجراحات أو بالهموم. كثير من الناس قل لك والله الوضع المعاشي والاقتصادي والناس والضرائب وكذا، لكن الكل يشتكي، ولكن هل ساهمت، هل استشعرت بخطورة هذا الأمر وساهمت بفكرة أو ساهمت بنصيحة أو ساهمت بمشورة تعزز روح الإيجابية في هذا المجال؟ هنا الأمر، الجرأة على اتخاذ القرار في الأوقات الصعبة، موقف عصيب وصعب بالنسبة للنملة ومجتمع النمل. هذه الكلمات تشير إلى جرأة هذه النملة، فكم نحن بحاجة إلى جرأة في المواقف الصعبة. لابد أن يكون المسلم جريئا دون تهور، فبين التهور والجرأة شعرة، قد تنقلب هذه الجرأة إذا أصبحت تهورا إلى ويلات ومهالك. قوة التأثير، هذه النملة خطاب مؤثر وفصيح وبليغ. هذا التأثير غير مسار جيش سليمان عليه السلام لقوة خطابها وتأثيرها، وأيضا غيرت مسار قومها بنجاتهم لما دخلوا المساكن بسبب إيش؟ قوة تأثير خطابها. وكم نحن بحاجة إلى خطاب مؤثر، سواء من قبل الدعاة أو الخطباء أو الوعاظ أو العلماء أو حتى المعلمين أو حتى الموجهين أو حتى المدربين في كل المجالات. البذل والإقدام وعدم البخل بالتوجيه والنصيحة والمشورة والوقت والمهارة. مجتمع النمل لا يعرف البخل. الله سبحانه وتعالى ذم البخلاء، قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح هو البخل مع الحرص، أعلى مراتب البخل يسمى الشح. وقال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وهؤلاء لا يحبهم الله، لأنه قال في الآية التي قبلها والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. بعض الناس لا يكتفي بأن يبخل، بل لا يحب ولا يستسيغ أن يرى غيره ينفق. والبخل هنا أوسع معناه من مجرد إمساك المال. بعض الناس يبخل بعلمه، بعض الناس يبخل بمهارته، بعض الناس يبخل بمشورته، يبخل بنصيحته، يبخل بماله، يبخل بتوجيهه، يبخل بجاهه. إنسان عنده جاه وفتح الله عليه بهذا الجاه، لكن لا يستثمر هذا الجاه في خدمة الناس، هذا بخل. وأبخل الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. بعض الناس لا يسلم، وبعض الناس إذا سلمت عليه ما يرد، وهذا من البخل. فمجتمع النمل لا يعرف البخل. إقدام. الفائدة 100، تسمية سورة النمل بهذا الاسم له دلالات عظيمة ومهمة جدا لهذا المشهد ولهذا الموقف ولهذا النداء. سورة النمل سورة طويلة ذكرت فيها قصص سليمان وموسى وغيرهم من الأنبياء، بل قصة سليمان مع الهدهد ومع ملكة سبأ أطول، ومع الجن ومعجزات سليمان. ولكن سميت هذه السورة سورة النمل لعظم هذا الموقف ولأهمية هذا المشهد. أخيرا، احنا انتهينا الآن من الفوائد، هذه خلاصة وثمرة هذه الفوائد. احنا ذكرنا إلى الآن 100 فائدة من فوائد هذه الآية، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أخيرا، ينبغي أن نقارن أنفسنا بتلك النملة وما لها من خصائص وصفات، هذه التي مرت معنا 100، سنجد بونا شاسعا بحاجة لإعادة نظر وتعديل المسار وتصحيح البوصلة. نحن الآن كل واحد منا يقارن نفسه مع هذه النملة، سيخلص إلى أنه بحاجة لثلاثة أشياء: إعادة نظر، إعادة هيكلة، وإعادة تأهيل، وتعديل مسار، وتصويب وتصحيح البوصلة. هذه خلاصة ينبغي أن نستفيد منها في هذه المواقف وفي هذه الفوائد وفي هذه الثمار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.